بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فلا زال الكلام متواصلا عن أو في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول الإمام أبو بكر الإسماعيلي عليه رحمة الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد السلف الصالح وما سار عليه الصحابة ومن سار على دربهم وخالفهم من خالفهم بعد ذلك من الخلوف من أهل البدع، من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. يقول في ذكر مسألة من هذه المسائل، ويقولون أي ويعني أهل السنة، ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه عقيدة أهل السنة، أنه الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون، والذي لا يشاءه سبحانه وتعالى لا يكون. ولو بذل الناس ما بذلوا لأجله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يوصيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكل ما في هذا الكون لا يكون إلا بإذن الواحد الأحد، وليس في هذا الكون شيء يكون إلا بمشيئة الله. من أفعال العباد ومن غيرها، فكل أفعال الناس من خير ومن شر إنما تكون وتقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد لا يستطيع أن يفعل شيئا من الطاعة ولا أن يقع في شيء من المعصية إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي شاء هذا من عباده، شاء منهم الطاعة وشاء منهم المعصية، وهذا لحكمة بالغة. فيدخل من أطاع في الجنة برحمته، ويعذب من عصى في النار بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. قسم الناس سبحانه وتعالى إلى قسمين: إلى مؤمن وكافر، ولا حجة لهم ولا كلام يستطيعون يحتجوا به، فهذا الذي أراده ربنا سبحانه وتعالى. ولو أراد سبحانه وتعالى أن يكون الناس كلهم على الإيمان لكان هذا الأمر سهلا يسيرا عليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤمن أهل الأرض لآمن أهل الأرض جميعا وما تخلف عنهم أحد، ولكنه سبحانه وتعالى شاء من عباده أن ينقسموا إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فطاعات العباد لا تقع إلا بمشيئة الله، ومعصية العباد كذلك لا تقع إلا بمشيئة الله. قد تقول قائلة: فكيف يحاسبهم سبحانه وتعالى على أمر شاءه منهم؟ فنقول لمن يحتج بمثل هذه الحجة: وما أدراك يا أيها العاصي أن الله سبحانه وتعالى شاء منك المعصية، فلماذا لا تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى فلست بالمجبر؟ أقول: العباد وإن علمت مقاعدهم من الجنة والنار إلا أن لهم مشيئة، وهذه المشيئة مردها إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، فليسوا بمجبرين كما سنبين، وإنما لهم مشيئة وإرادة. ولا شك ولا ريب أن هذه المشيئة لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إلا أن العبد لا يدري ما يقع له في مستقبل الأيام، فلماذا يعصي ثم يحتج بالمشيئة؟ فواجب عليه أن يطيع، وقد بين الله سبحانه وتعالى له سبيل النجاة من سبيل الهلاك، كما قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذا النفوس قد ألهمت طريق الفجور وقد ألهمت طريق التقوى، فما على العبد إلا أن يسلك فيما شاء من طريقه، وهذا يجده الواحد منا ظاهرا واضحا لا إشكال فيه. فالعبد الذي يأتي إلى مثل هذه المجالس، وهي من أجل مجالس الطاعة وهي مجالس العلم، إنما جاء بمشيئته وإرادته ولم يأتي مجبرا، وهذا الذي شاءه الله سبحانه وتعالى من عبده هذا. بينما الذي يذهب إلى أماكن الفجور والمعاصي وإلى الأماكن المحرمة، إنما ذهب ذلك بمشيئته وإرادته ولم يجبره أحد. إذن للعبد مشيئة وللعبد إرادة، وهي تحت مشيئة الله وإرادته، فيجب عليه أن يأخذ بسبيل نجاته. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. فمن أراد الاستقامة فمرد ذلك إلى مشيئته إلى إرادته وإلى عمله، وإن كان هذا الأمر كله لا يخرج عن مشيئة الله. ولا ريب ولا شك أن العبد إذا أراد الخير يسر الله سبحانه وتعالى له الخير، فإذا أراد الهداية يسر الله سبحانه وتعالى له الهداية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن أراد الخير يسر الله سبحانه وتعالى له الخير، من أراد الخير صدقا من قلبه يسر الله سبحانه وتعالى له الخير. فربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام العبيد، بل بين لهم سبيل النجاة وسبيل الهلاك، فقال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. فلا يجوز لعبد بعد ذلك أن يحتج بمعصيته على مشيئة الله، وأن الله سبحانه وتعالى شاء منه هذه المعصية. والعجب من حال الناس، نقول: نعم، إن شاء الله منهم المعصية وأرادها منهم فإن لمشيئة في ذلك سبب كذلك، فإن المشيئة في ذلك سبب، فالله سبحانه وتعالى ما أجبرهم لكنهم ما أرادوا الخير وابتعدوا عن سبيل الخير. أقول: العجب أن الناس في الطاعة والبعد عنها يحتجون بالمشيئة، يعني لما تدعو الواحد منهم إلى الطاعة يقول: الله بعدها ما شاءها مني. وأيضا في نفس المقام يحتجون في وقوعهم بالمعصية أو في المعصية بالمشيئة، فإذا وقع الواحد منهم بالمشيئة قال: هذا الله أراده مني. فالخير والطاعة يحتجون في تركها بالمشيئة، والمعصية والشر يحتجون في فعلها بالمشيئة. ولا شك ولا ريب أن هذا من التناقض ومن التلاعب العظيم الذي يتلاعب به الشيطان بكثير من الناس. يقول سبحانه وتعالى في بيان حالهم، في بيان قيلهم ماذا يقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يعني لما أمروا بالصدقة قالوا يعني أنطعم من لو أراد الله سبحانه وتعالى إطعامه لأطعمه، من لو أراد الله سبحانه وتعالى إطعامه لأطعمه. فيقال لهم: أنتم عندكم من المشيئة ما تستطيعون به الإطعام، فلماذا لا تبذلون هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى وتبتعدون عنها احتجاج بالمشيئة. وفي مقابل ذلك يحتجون بالمعصية في وقوعهم فيها بالمشيئة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن في بيان حال الكفار، يقولون: ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه وتعالى في آية الأعراف: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فاحتجاجهم بمشيئة الله كما يقال كلمة حق أريد بها باطل. نعم، مشيئة الله نافذة في عباده، لكنه سبحانه وتعالى ما أجبرهم على الشرك وعلى الكفر، فمن أراد منهم أن يستقيم يستطيع أن يستقيم. ما حد أبدا يجبر الإنسان، وإن كان كل شيء عند الله سبحانه وتعالى قد كتب. ومن أعظم ما يمثل لهؤلاء قضية ماذا؟ طلب الرزق، فهي أيضا تندرج تحت مشيئة الله، فإن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. من شاء بسط له الرزق، ومن شاء قدر عليه الرزق أي ضيق عليه الرزق. فأمر الرزق إنما مرده إلى مشيئة الله، كما أن الطاعة مردها إلى مشيئة الله، كذلك الرزق مرده إلى مشيئة الله. فلماذا نقول لهم: لماذا في قضية طلب الرزق تبذلون الأسباب وتسعون السعي الحثيث وتحرصون غاية الحرص في طلبه، بينما الهداية والطاعة تنكفون عنها وتبتعدون عنها احتجاج بالمشيئة؟ لماذا لم تجلسوا في بيوتكم وتنتظروا أرزاقكم حتى تنزل إليكم؟ فواقع الناس أنهم يبذلون أوقاتهم وأعمارهم في طلب الرزق وفي طلب المعاش، وهذا أمر مطلوب، وهذا من يعني إرادتهم ومشيئتهم أنهم يسعون في ذلك، بينما كثير منهم في باب الطاعة والهداية والعلم وغير ذلك يبتعدون. لماذا؟ قال: الله ما أراد، الله ما شاء منا ذلك. نقول: فإذا سعيتم في رزقكم وهو أمر لا يقارن بالهداية وبالنجاة، فكذلك من باب أولى أن تسعوا في سبيل هدايتكم ونجاتكم، ولذلك أسباب هي تحت إرادتكم لا تمنعون منها، من إتيان المساجد، من البعد عن صحبة السوء، من حضور مجالس العلم، من قراءة القرآن، من حفظ الحديث وغير ذلك، ومن اتباع السنة وغير ذلك من أسباب الهداية. فنقول: نعم، مشيئة الله نافذة في خلقه، وكل شيء في هذه الحياة شاءه الله سبحانه وتعالى من عباده طاعة كانت أو معصية، وإن كان سبحانه وتعالى لا يحب المعصية، لكن هذا من كما يقول العلماء من الإرادة الكونية، أراد ذلك كونا وإن كان لا يحبه، لكن لا بد من وقوعه. وربنا يحب الطاعة وهي من الإرادة الشرعية، يريدها وقد لا تقع، قد لا تقع من العباد، فالله يريد من عباده الصلاة والتقوى وغير ذلك، وقد تتخلف منهم بإرادتهم، وهذه ماذا؟ الإرادة الشرعية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الكونية فإنها لا تتخلف وتشمل جميع الأمور من طاعة وغير طاعة، فإذا وقع الأمر كان ذلك من إرادة الله الكونية. يعني إذا واحد مثلا أطاع الله تكون هذه إرادة كونية نفذت وكذلك شرعية. وإذا تخلف العبد عن طاعة الله فعصى الله سبحانه وتعالى فهذه إرادة كونية وليست إرادة شرعية، لأن الله لا يحب المعصية من عباده. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. لذلك الله سبحانه وتعالى سيحاسب العباد بأعمالهم، وذكر سبحانه وتعالى عن بعض العباد أقوالهم وذمهم على هذه الأقوال، وهذا يدل على شيء، فيدل أن هذه الأقوال بمشيئته وإرادته، ولو شاءوا لما قالوها لكنهم أصروا وتكلموا بها، كما قال فرعون لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. ما علمت، هذا شيء تكلم به فرعون ونطق به وشاءه من نفسه، وإن كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة في خلقه، ولو أراد ولو كان عاقلا لما قال هذا الكلام، ولو كان عاقلا لأسلم، لو كان عاقلا لاستقام، لكن هذا العقل ما جاءه إلا في وقت لا ينفعه فيه، كما قال سبحانه وتعالى: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكن هذا الوقت لا ينفع فيه الندم، فقال ربنا: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى عن النمرود لما حاججه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا أحيي وأميت، فادعى لنفسه الربوبية والعياذ بالله. هذا من قوله ومن إرادته ومن مشيئته التي لا تخرج عن مشيئة الله النافذة، لكنه لو أراد ولو كان عاقلا لترك هذا القول لآمن ولتواضع ولرجع. فإذا للعبد مشيئة بحسبه، ولله سبحانه وتعالى مشيئة نافذة على خلقه، وما ربك بظلام العبيد، ومن أراد الخير وفق له، ومن أراد الشر فطريقه واضح. وهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه لما أراد الخير أوصله ربنا إلى الخير، مع أنه جلس عشرات السنين يتنقل من رجل إلى آخر، كان والده نافخ النار في بلاد فارس، يعني هو الذي كان ينفخ النار، ثم سلمان يعني دله عقله على أن هذا ضلال مبين، جعل يبحث عن ربه سبحانه وتعالى حتى دل على عالم فجلس عنده ما شاء، ثم جاء الموت لهذا العالم فقال: دلني على آخر، فقال: اذهب إلى فلان في نصيبين. وهكذا يتنقل من العراق إلى كذا إلى الشام، انتقل عدة مرات في عدة مدن ينتقل من عالم إلى آخر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى آخرهم فقال له آخرهم: قد أضلنا زمان نبي وهو خارج في أرض ذات نخل أو ذات نخل. فقدر الله سبحانه وتعالى لسلمان الفارسي أن أسر وبيع كعبد وبيع لرجل من اليهود في المدينة، سبحان ربي العظيم، لأنه أراد الخير يسر الله له الخير. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وسلمان في الرق، فلما بلغ الخبر سلمان وكان في أعلى الشجرة وسمع أن النبي الذي أخبره العالم بخبره وأنه سيأتي إلى أرض ذات نخل أنه وصل إلى المدينة، قفز رضي الله عنه من أعلى الشجرة وله من العمر ما له، فيعني ما وجد من صاحب اليهودي إلا الإساءة والسب. ثم بعد ذلك قصته معروفة، لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له هدية، قدم له صدقة فلم يقبلها، ثم قدم له هدية فقبلها صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان له مشيئة ولا يجبره الله سبحانه وتعالى، ومشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة. ثم قال: ويقولون يعني أهل السنة القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا مذهب أهل السنة أن القرآن كلام الله. لماذا احتاج أهل السنة لهذه المقالة وإن كان الصحابة لم يقولوا بهذا الكلام؟ لأنهم ما كان عندهم شك أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق. لكن لماذا احتاج أهل السنة لمثل هذه المقالة؟ احتاجوا لمثل هذه المقالة عندما خرج من قال بخلافها وهم المعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع، فقالوا أن القرآن، أو قالوا قبل أن يتكلم القرآن قالوا كلام الله مخلوق، قالوا كلام الله مخلوق. لماذا ذهبوا إلى هذا المذهب؟ لأنهم لا يرون أن الله يتكلم أصلا، قالوا فالكلام من الله على جميع ما الأنبياء، إنما هو في الحقيقة مخلوق، إنما هو في الحقيقة ماذا؟ مخلوق. هروبا من ماذا؟ هروبا من قضية التشبيه. يعني جاءهم الشيطان ولبس عليهم وقال لهم لو قلتم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم لشبهتم الله بخلقه، لأن الخلق يتكلمون. إذن الله إيش؟ الله لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما عقل أولئك وما فكروا ولو قليلا أنهم لو وصفوا الله بعدم الكلام لوصفوه بالخرس، تركوا وصف الله بالكلام خوفا من التشبيه فشبهوه بالخرس. بل يصل بهم الأمر في نفي الصفات عن الله إلى ماذا؟ إلى أنهم في الحقيقة يعبدون عدما، كما قال أئمة السلف المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، وأما أهل السنة فيعبدون الله الواحد الأحد. فهم هربوا من قضية التشبيه، قالوا إذا قلنا أن الله يتكلم بنشبه بخلق لأن الخلق يتكلمون. الجواب على هذا الهراء باختصار شديد نقول الله يتكلم والخلق يتكلمون، وبين كلام الله وكلام الخلق من الفارق كما بين الخالق والمخلوق، كما بين الخالق والمخلوق. وإذا كان المخلوق في نفسه يفترق كلامه بعضه عن بعض ولا يؤدي ذلك إلى تشبيه، فكيف بالخالق؟ الآن الفيل يتكلم كلاما يختص به، والنملة تتكلم كلاما يختص بها، فهل كلام الفيل يشبه كلام النملة؟ لا شك أنه لا تشابه بينهما، وهما ماذا؟ وهما مخلوقان. فكيف بالتشبيه بين الخالق والمخلوق إذا كان المخلوق في نفسه يختلف كلامه بعضهم من بعض؟ فكيف نشبه بعد ذلك الخالق بالمخلوق؟ فالعجب منهم هؤلاء ما قرأوا القرآن وما فهموا القرآن. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه كلم موسى، أنه ماذا؟ كلم موسى. حتى أن بعض المعتزلة جاءوا إلى القارئ أبي عمرو بن العلاء فيما أذكر فقالوا له وطلبوا منه أن ينصب اسم الجلالة، ما يعني سبحان ربي الجرأة العظيمة التي عندهم، قالوا طلبوا منه أن ينصب اسم الجلالة، قالوا لا تقرأ وكلم الله، لأن الله هنا فاعل، قالوا لا قل وكلم الله موسى حتى يكون ماذا؟ موسى فاعل، يعني موسى المتكلم، الله ما يتكلم، موسى يتكلم. والكلام لا شك ولا ريب أنه صفة كمال، هذا معروف عند الخلق أن المتكلم أحسن من غير المتكلم، يعني إذا يتكلم أحسن من الأخرس، وكل الناس لا يحبون أن يكونوا خرسا، فكيف تجرؤون بعد ذلك على وصف الله بالخرس؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فطلبوا من القارئ أن ينصب اسم الجلالة، فقال لهم طيب لو فعلت ذلك فماذا تفعلون في قول الله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ذاك قد يمكن تصريفه تغيير الحركة، لكن هذه الآية لا يمكن تصريفها، وكلمه ربه ما يمكن تصريف هذه وتحريفها كما فعلوا، عليهم من الله ما يستحقون. ولما ذم الله سبحانه وتعالى اليهود على اتخاذهم العجل، هذه مصيبتهم، ما يتدبرون القرآن، بماذا ذمهم سبحانه وتعالى؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى لليهود؟ قال ألم يروا، يعني في اتخاذهم هذا العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ هذا العجل الذي اتخذتموه لا يتكلم، فكيف بعد ذلك يأتي هؤلاء ويصفون الله بأنه لا يتكلم؟ وصف الله بما ذم الله سبحانه وتعالى به اليهود في فيما عبدوه في هذا العجل أنه لا يتكلم. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في سورة طه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لذلك لما قال من قال بهذه المقالة، وأول من قال بها هو الجعد بن درهم، ضحى به خالد القسري كما ذكرنا، خالد بن عبد الله القسري الأمير المعروف خطب الناس في يوم العيد وقد أتى بالجعد هذا وقد ربطه في أصل المنبر وقال أيها الناس، قال خالد بن عبد الله القسري أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، لأن ذاك إيش يؤدي إلى تشبيه في ظنه، ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل في أصل المنبر فذبحه. وهذه رواية قصة مشهورة وإن كان إسنادها ضعيف. يقول ابن القيم عن هذه القصة في نونيته ولأجل ذا ضحى بالجعد خالد القسري يوم الذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب السنة لله دبرك من أخ قرباني. هذا من كلام من كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. ومن جميل الحجة التي احتج بها الإمام أحمد على المعتزلة، وقد عذب عذابا عظيما في فتنة القول بخرق القرآن، وما نال الإمام أحمد عليه رضوان الله ما ناله من المرتبة العظيمة حتى عرف بأنه إمام أهل السنة. فالإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة بلا مدافع، ولن يأتي أحد بعده يعني يحل محله. لماذا؟ لأنه ابتلي في هذه القضية وصبر وعذب عذابا عظيما. ومن يعني مما قاله لهم أنه رأى رؤيا، أنه ماذا رأى رؤيا، وأنه رأى أنه قرأ صلى وقرأ بسورة الإخلاص، ثم في ركعة الثانية لما أراد أن يقرأ بسورة الناس رفع ما استطاع أن يقرأ، فنظر فإذا بالقرآن قد رفع ثم نزل وقد مات القرآن، قد مات القرآن. قال فغسلته وكفنته وصليت عليه. فعجب المعتزلة مع أميرهم المأمون أو المعتصم، عجبوا من هذا الرؤية وقالوا كيف يموت القرآن، كيف يموت القرآن؟ فقال لهم فإنكم قلتم أن القرآن مخلوق، فإنكم قلتم أن القرآن مخلوق، والمخلوق من يعني من حاله أنه ماذا؟ أنه يموت. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن وفي كلام الله، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر بعد إقامة الحجة عليه، لأنه من زعم أن شيئا من الله مخلوق فقد كفر، لأنه وصف صفة من صفات الله بأنها مخلوقة، والله الخالق بائن عن خلقه سبحانه وتعالى. فمذهب أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه، ومحفوظا في الصدور، متلوا بالألسن، مكتوبا في المصاحف، غير مخلوق. يعني على كل حال القرآن غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وهنا يذكر الإمام الإسماعيلي مسألة، وهذه مسألة اختلف فيها أهل السنة أنفسهم، فإن بعض أهل السنة يعني من باب التشدد، مش تشدد يعني الحرص على البعد عن هذه المقالة الضالة بخلق القرآن، ماذا قالوا؟ قالوا لفظنا بالقرآن غير مخلوق، لفظنا بالقرآن غير مخلوق. فرد عليهم بعض الأئمة كالبخاري وغيره وقالوا أفعال العباد مخلوقة،
فالبخاري يفرق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء. فالتلاوة يعني هذا الذي يتلوه الإنسان وما يخرج من لسانه من أصوات وغير ذلك، هذه بالحقيقة من أفعال عباده، هي مخلوقة، كلام مخلوق الذي يتكلم به الإنسان، الصوت هذا مخلوق، لكن القرآن هذا يعني كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. ففرقوا بين المتلو والتلاوة والمقروء والقراءة، فالمقروء كلام الله والقراءة هذا الصوت وحركة اللسان وغير ذلك، كلها مخلوقة، كلها مخلوقة. لذلك عند يعني وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وإن كان الإمام أحمد يرى أن من قال بهذا، من قال أن لفظي بالقرآن، من قال أن لفظي بالقرآن مخلوق فقد تجهم، إنما قاله الإمام أحمد من باب ماذا؟ من باب الاحتياط. وإلا لو قال عبد، وإن كان الإمام البخاري ما قال بهذا الكلام، يعني هذه لفظة الإمام البخاري لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، لكن قال عبد لفظي بالقرآن مخلوق ويريد به الصوت وعمل لسان لا يريد به القرآن، فهذا لا بأس به، لأن الصوت هذا صوت الإنسان في الحقيقة مخلوق، صح ولا لا؟ بينما القرآن الذي يتلى هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا في عندكم في الحاشية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكان أهل يعني هذا خلاف بين أهل السنة، والحمد لله خلاف يعني، وإن كان بعض العلماء يعني إنما مرادهم كلهم مرادهم الحق، وكلهم يتفقون في الختام وفي النهاية أن القرآن ليس بمخلوق، لكن بعضهم تشدد ف يعني قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وزجر من يقول لفظي بالقرآن مخلوق من باب الاحتياط، وبعضهم قال نفرق بين التلاوة فإنها مخلوقة وبين المتلو فإنه كلام الله ليس بمخلوق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، نقرأ هذا النقل، وكان أهل الحديث قد افترقوا، يعني أهل الحديث أنفسهم هذا دعونا من الأهواء في ذلك، فصار طائفة منهم يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق، ومرادهم أن القرآن المسموع غير مخلوق، وليس مرادهم صوت العبد كما يذكر ذلك عن أبي حاتم الرازي ومحمد بن داود المصيصي وطوائف غير هؤلاء. وفي أتباع هؤلاء من قد يدخل، من يدخل صوت العبد أو فعله أو في ذلك أو يقف. ففهم ذلك بعض الأئمة، يعني بعض الأئمة خافوا أن الناس في قولهم لفظنا بالقرآن غير مخلوق أن يعتقدوا أن كلام الإنسان ولفظ الإنسان ليس بمخلوق، هذا غلط، الألفاظ الأصوات هذه التي تصدر الإنسان مخلوقة. فيقول الإمام ابن تيمية ففهم ذلك بعض الأئمة فصار يقول أفعال العباد وأصواته مخلوقة، ردا على هؤلاء كما فعل البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من أهل السنة، من أهل العلم والسنة. وقال أيضا الإمام البخاري تأييدا لمذهب الإمام ابن تيمية تأييدا لمذهب البخاري، والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحديث أي التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء، أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليست هي كلام الله ولا أصوات العباد هي صوت الله، وهو الذي قصده البخاري وهو مقصود صحيح. ختاما نقول الإنسان إذا قرأ فهنا عندنا أمران، الأمر الأول صوته، صوته وفعله وحركة لسانه فهذه مخلوقة. الأمر الثاني القرآن الذي يقرأه ليس بمخلوق، هذا ختام الكلام. بعض العلماء يعني احتاط، بعض العلماء قال لا بد من هذا التفصيل. لذلك قال الإمام إسماعيلي ومن قال بخلق اللفظ يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. هو الإشكال في الحقيقة أن بعض المعتزلة لما ظهرت السنة بعدما جاء من المتوكل ونصر الإمام أحمد ورفعه من قدره ومن شأنه، أو شيء المأمون هذا ابتدى في يعني عذاب الإمام أحمد، ثم بعده المعتصم، ثم هلك الاثنان، ثم جاء المتوكل، وهذا الذي رفع الإمام أحمد المحنة بإذن الله تعالى ونصر الإمام أحمد. بعد ذلك المعتزلة ماذا؟ خافوا من التصريح بقولهم القرآن مخلوق، فجعلوا ماذا يقولون؟ يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، ويريدون أن القرآن مخلوق، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يريد أن القرآن مخلوق فقد قال بخلق القرآن كما قال الإمام الإسماعيلي عليه رحمة الله. ثم قال ويقولون، يعني هذا أيضا من مذاهب أهل السنة، أنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وأن أكساب العباد، أكساب العباد يعني أعمالهم، كلها مخلوقة لله، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله ولا عذر. ثم ذكر الآيات، وهذا لا شك فيه، كل ما يفعله الناس من طاعة أو معصية فهي مخلوقة لله، الله سبحانه وتعالى خلقها. ولكن هذا الكلام لا يفهم منه أن الله أجبر الناس، لا والله، نعم الله خلقها والله شاءها، لكن جعل للناس مشيئة يختارون بها الصواب. لذلك قال سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، وقال سبحانه وتعالى من شاء منكم أن يستقيم، فمن أراد الخير فعليه بالخير، ولا حجة له. يقول الله سبحانه وتعالى كتب عليه، نعم الله كتب عليك، الله سبحانه وتعالى كتب عليك، لكن ما أدرك أنه كتب عليك المعصية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لا يقول إنسان الله كتب من الآن ابدأ وغير ولا تحتج بالقدر، نعم نؤمن بأن كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى وكل ما يفعله الناس، لكن هذا لا حجة فيه لأحد، لأن الإنسان لا يعلم ما الذي كتب له، فالواجب على العبد بعد ذلك أن يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن كل شيء كتبه الله قوله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إذن كل شيء في كتاب كتبه الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم، وهنا خلاف بين العلماء، هل أول مخلوق القلم أم العرش؟ فبعض أهل العلم من أهل السنة يرى أن أول مخلوق العرش، وبعض أهل العلم من أهل السنة يرى أن أول مخلوق القلم، والظاهر والله أعلم أن أول مخلوق خلقه الله القلم. والدليل على ذلك رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء خلقه الله القلم، أو بمعناها يعني تدل على أن القلم أول ما خلق، أول شيء خلقه الله. وأما رواية أول ما خلق الله القلم هذا لا يدل على الأولوية المطلقة، لأن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا يعني يحتمل أن شيئا قبله، كما تقول لطالب أول ما تأتي الصف مثلا افعل كذا، هذا لا ينفع أن يأتي قبله مثلا، هذا مثال قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيحا، لكن وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم فقال الله له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء كتبه الله وأراده الله من أكساب العباد وشاءه الله سبحانه وتعالى منهم، من أفعالهم ومن أفعال غيرهم. لذلك قال سبحانه وتعالى ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا وجه الشاهد، يعني ما من قطرة تسقط من السماء إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ بكتابة القلم الذي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذه كتابة قبل خلق الخلائق يعني 50,000 سنة. فكل شيء مكتوب، كل شيء ماذا؟ مكتوب. هدى الله من هدى وأضل الله سبحانه وتعالى من أضل، ولا حجة للضال فأن يقول هذا مكتوب علي، لأنه لا يدري أهو ضال أم غير ضال. فالواجب عليه ماذا؟ أن يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى، أن يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. فأكساب العباد كما قلنا كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وعموما هذه القضايا نؤمن بها على ظاهرها، ولا يوغل الإنسان في التفكير لأنه سيتعب. لا نوغل، ليش؟ لا نقول ليش ما ليش ولماذا، نؤمن بما سمعتم إيمانا ظاهرا هذا يكفينا، لأن بعض الأمور ما يستطيع إنسان يتعدى فيها الحدود، مثل كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى وكذلك القدر. ما يعني ندخل في قضايا وفي قضايا وتفكيرات حتى تصل بنا إلى نؤمن بأن الله شاء كل شيء وأن للعبد مشيئة، فما أجبره الله سبحانه وتعالى على فعله بل له أن يفعل ما يشاء، وهذا من يعني لا يخرج عن مشيئة الله، فالعبد مخير وليس مسير في عمله. نعم مسير في أصله وفي شكله وفي طوله وفي قصره، ولكنه ليس ماذا ليس يعني ولكنه مخير في عمله، يختار ما شاء. نؤمن مثل هذا ولا. لذلك الإمام الطحاوي يقول القدر سر الله المكتوم، يعني هذا السر، فلا يولج فيه الإنسان بكثرة حتى لا يتعب. لكن من فهم ما ذكرنا بإذن الله تعالى يكون هذا الكلام كافيا شافيا بإذن الله تعالى، حتى لا يحتج محتج في معصيته بما كتب الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه هو الذي وقع فيها بمحض إرادته. قد تقول قائلة موسى عليه الصلاة والسلام لما التقى بآدم قال لآدم يعني أخرجتنا من الجنة، أو كما قال موسى يعني عاتب موسى آدم، عاتب موسى والده، قال كيف أنت أخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم لموسى عليهما الصلاة والسلام أتعاتبني أو كما قال على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ هنا آدم أكل من الشجرة، هل احتج بمعصيته؟ هل احتج بالقدر على معصيته؟ نقول لا والله، وإنما احتج آدم بالقدر على المصيبة. لا يفهم من هذا أنه يحتج من عصية، لا شك أنه يعرف أنه عصى، لكن هذه من حقيقة مصيبة، هذه من حقيقة ماذا؟ مصيبة، والمصيبة لا بأس فيها من الاحتجاج بالقدر، لا بأس فيها من الاحتجاج بالقدر. واحد مثلا أسرع، واحد ماذا؟ أسرع فحصل له حادث فسرعته غلط، لكن هذه من حقيقة مصيبة، هذه الحقيقة ماذا؟ مصيبة وقعت عليه، فله أن يحتج يعني قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء، لكن المعصية معصية، أخطأ في سرعته، لكن هذه مصيبة لا بس أن يقول قدر الله ما شاء وما شاء فعل، لكن يذم بمعصيته. القصد أن آدم لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على المصيبة، ولا بأس من الاحتجاج بالقدر على المصائب. امرأة سقط جنينها، مشت ويعني بدأت يعني سوت رياضة فسقط الجنين، فقيل لها كيف فعلت وكذا، تقول قدر الله ما شاء فعل، لأنها ماذا تحتج بالقدر على المصيبة، ولا بأس من الاحتجاج بالقدر على المصيبة. قال ولا عذر، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما ذكرنا في ما سبق في قول الله سبحانه وتعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ما أدري هكذا الآية، لكن إكمالها ماذا قال ربنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فيعني لا حجة لهم في ذلك لأن لهم مشيئة ولهم إرادة. قال لا حجة لمن أضله الله ولا عذر، كما قال سبحانه وتعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال سبحانه وتعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهدي فريقا وأن يضل فريقا، لكن هل أجبرهم؟ لا والله ما أجبرهم، الله سبحانه وتعالى ما أجبرهم. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثيرا من الجن والإنس، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ومعنى نبرأها أي نخلقها بلا خلاف في اللغة. وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فمن هدى فمن اهتدى فلا يظن أن هذا بقوته وإرادته، وإن كانت له إن كان له دخل، لكن هذا أولا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. ولما سلك هذا المسلك وثبت عليه جوزي أعظم الجزاء بدخوله الجنة. وقال سبحانه وتعالى: وقال لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا من عندي، هذا إكمال الآية. ثم قال: ويقولون أن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله، أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وهذا كذلك، يعني هذه يعني كلام قريب من بعض، أكساب العباد الخير والشر، وأيضا يعني نقطة رقم 17 و18 و20 و21 قريبة من بعض هذه النقاط، تكلم على قضية القضاء والقدر والمشيئة، خلق أفعال العباد وغير ذلك. يقولون يعني أهل السنة أن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل، أمضاه وقدره. هذا الذي يؤمن بها للسنة، كل شيء خيرا كان أو شرا، حلوا كان أو مرا، إنما هو بقضاء الله. ولكن نفهم ذلك على ماذا؟ على قضية الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالله سبحانه وتعالى قضى أمورا كونا هذه لابد أن تقع، وأحب أمورا هذه قد تقع وقد لا تقع، وهي الإرادة ماذا؟ وهي الإرادة الشرعية. فكل ما هو في الكون من خير أو شر أو حلو أو مر، إنما قضاه الله وأراده، إنما قضاه الله وأراده. لذلك العلماء يقولون في القدر إنه على مرتبتين، القدر على مرتبتين أو على أربع مراتب. أما على مرتبتين فيقولون أن الله سبحانه، المرتبة الأولى أن الله علم كل شيء كائن ثم كتب، علم كل شيء كائن ثم كتب، هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أنه سبحانه وتعالى شاء ذلك من خلقه، شاء ذلك ثم خلق، هذه مرتبتين، علم العلم والكتابة والمشيئة والكتابة والخلق. وعلى أربعة يقولون: العلم مرتبة، والكتابة مرتبة، والمشيئة مرتبة، والخلق مرتبة. فقبل أن يخلق سبحانه وتعالى علم، ثم بعد ذلك كتب، ثم بعد ذلك شاء، ثم بعد ذلك خلق. ففعل العباد مخلوقا لله سبحانه وتعالى، وجعل لهم مشيئة يختارون بها ما يشاءون من أعمال. فيعني كل شيء الله سبحانه وتعالى كتبه. والناس في هذا الباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام. أما القدرية ف يعني ماذا قالوا؟ قسموا القدرية أنفسهم قسموا إلى قسمين. القسم الأول هؤلاء فنوا، يعني انتهوا، لا وجود لهم، كانوا في بداية الأمر في آخر زمان الصحابة، زعموا أن الله لا يعلم ما يكون، زعموا أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ لا يعلم الذي يقع. ليش؟ حتى إيش؟ لا يصون الله بأنه ظالم، تعالى الله عن ظنهم وتعالى الله سبحانه وتعالى عن قولهم. فقال: والله ما يدري أصلا ما سيكون. وهؤلاء كفار. لذلك الإمام الشافعي قال: جادل القدرية بالعلم أن الله بكل شيء عليم، فإن أقروا به خصموا. إذا قالوا أن الله بكل شيء عليم، إذا ما الفرق بين الماضي والحاضر؟ والشيء نكرة في سياق الإثبات، فتعم كل شيء يعلمه الله من الماضي ومن الحاضر، واضح؟ قال: فإن أقروا به خصموا، إذا أقروا بأن الله يعلم خصموا، وإن جحدوا به كفروا، إذا جحدوا فقد ردوا آية من كتاب الله فيكفرون بذلك، فيكفرون بذلك. هؤلاء القدرية. ثم تطورت القدرية فقالوا: الله يعلم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يريد هذا من العباد، يعني العباد هم يخلقون أفعالهم، الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد. يعني الواحد لما يقع في الزنا يقول هذا هو خلق فعل نفسه، فجعلوا العبادة خالقين لأفعاله، وهذا في الحقيقة إنما هو خلق الله وإرادة الله، ما نشك في ذلك. حتى هذا الشر أراده الله سبحانه وتعالى وشاءه، وأرجو أن لا يعني يحصل إشكال، لأن مرد ذلك إلى ماذا؟ الله شاء هذه الأمور من عباده من خير ومن شر، ولكن جعل لهم الاختيار في هذه الدنيا، يختارون ما يشاء. بل هذا من عرف هذه العقيدة زاد طاعة، لأنه يعلم أن أعماله مكتوب، فماذا؟ يسعى في العمل الصالح ويبتعد عن العمل ماذا؟ المحرم، يسعى يكون في القبضة التي قبضها الله سبحانه وتعالى وقال إلى الجنة ولا أبالي، ويسعى في البعد عن القبضة التي قبضها الله سبحانه وتعالى وقال في النار ولا أبالي. ذلك الإمام مالك بن دينار كان يقوم الليل ويبكي ويقول يا رب مالك لا أدري في أي قبضتين أنا، فاجعلني من قبضة أهل الجنة، وكما كان يقول. مثل هالمعرفة تدعو الإنسان للعمل. ذلك الصحابة لما علموا أن كل شيء مكتوب قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني عمل واجتهد، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ما يقول سأل خلاص كتب أنا أجلس، لا، يعمل، اعملوا، قال صلى الله عليه وسلم. فالقسم الثاني من القدرية قالوا أن الله يعلم ما يكون لكن ما يخلق أفعال العباد. لماذا قالوا هذا القول؟ حتى يعني ينزهون الله في ظنهم عن الظلم، وربنا ليس بظلام، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني من الناس في موقف من هذه القضية فهم الجبرية. فالجبرية ماذا قالوا؟ قالوا العبد مجبور على عمله، العبد ماذا؟ مجبور على عمله، وحال العبد عند الجبرية كحال الريشة في مهب الريح، تكفاها الريح يمينا وشمالا. قالوا هكذا نحن، إذا أطعنا نحن مجبورين على ذلك، وإن عصينا نحن مجبورين على ذلك. ولا شك أن هذا القول فاسد غاية الفساد، كما أن قول القدرية فاسد غاية الفساد. فهؤلاء القدرية طبعا فساد قولهم أن الله بيّن أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء وكتب كل شيء، فكيف يزعمون أن الله ليس بخالق لأفعال العباد؟ وأما الجبرية فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا بأعمالنا، فكيف يحاسبنا بما نحن مجبورين عليه؟ ويقول وربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فللعبد استطاعة والعبد مشيئة. ويقول سبحانه وتعالى ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذن لعبدي مشيئة وإرادة يعمل من خلالها، وهي يعني تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الجبرية في الحقيقة في أمور الرزق ما يقول نحن مجبرين، في أمور الدنيا والرزق والحلال يسعون، أما في أمور الطاعة يقول نحن مجبرين، إذا الله أراد لنا الطاعة نطيع، ونحن مجبرين الآن عن المعصية. هؤلاء الجبرية هكذا يقولون، ماذا نفعل معهم؟ طريقة سهلة يسيرة، لكن لمن أمن الفتنة، أعطي من يقول هذا الكلام كفا على وجهه، فإذا احتج عليك قال ليش تضربني؟ قل لأني أنا مجبر أصلا، فيقول أنت مجبر لن يرضى. فنقول سبحان ربي العظيم، أترضى بهذه الحجة في معصيتك لله ثم لا ترضاها في حق نفسك؟ يعني لما يعصي الله يقول والله الله كاتب علي أنا مجبر. هذا كثير من الناس ترى يقول مثل هذا الكلام، ليش تعصي؟ والله مكتوب بعد الله ما هداني. طيب أعطى كف على وجهه، فإذا قال لا تقول له والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن هذا الكف الذي حصلته مني مكتوب في اللوح المحفوظ، فلا تزعل عليه، هذا مكتوب قبل 50,000 سنة، هل سيرضى؟ لن يرضى، يقول أنا لك إرادة ومشيئة. فنحجه ونقول كذلك، أنت لك إرادة ومشيئة، فلماذا احتجزت بالإرادة والمشيئة في حق نفسك بينما في حق الله قلت عن نفسي كأنك مجبور. لذلك يعني عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام فقالوا وبلغه الخبر أن الطاعون انتشر، قال تفر من قدر الله؟ فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان أعمى يقوده خادم، كان هذا الخادم يتعمد يقال أعمى في الحفرة، وكلما وقع الأعمى المسكين في الحفرة قال الخادم قدر الله، الله أرى ذلك. فماذا فعل الأعمى؟ ضربه بالعصا. فقال الخادم لماذا تضربني؟ قال لأن الله قدر ذلك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله يعني شعرا جميلا: وعند مراد الله تفنى كميت، يعني يتكلم عن الجبرية، عند مراد الله تفنى مثل ميت، سير مالك حراك مالك طاقة مالك قوة، وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تزدي وتلحم، يعني تحرك تكلم ويدخل لحمك في لحم الآخرين. ليش؟ لأن مراد النفس. وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. وهذا يعني واقع بعض الناس للأسف الشديد، فقدرية وجبرية. وأما أهل السنة فإنهم يؤمنون بأن كل ذلك من خلق الله، من مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن مشيئة الله نافذة، لكن ربنا لم يجبرنا وإنما جعل لنا مشيئة، فلا ندري ما مستقبلنا، فعلينا أن نعمل بالحسن في مستقبلنا. هنا قضية لكن لا أستطيع أن أتكلم عليها لأن الوقت انتهى، ألا وهو في مسألة نسبة الشر إلى الله، هل ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القسم الأول القدرية، والثاني الجبرية، والثالث أهل السنة. أهل السنة دائما وسط بين الفرق، ولو جئنا جميع الفرق لرأينا أهل السنة دائما وسط، وسط بين الخوارج والمرجئة، وسط بين الجبرية الخوارج والمرجئة في باب الإيمان، وسط بين الخوارج، ولا أستطيع أن أشرح، وسط بين القدرية والجبرية في باب أفعال العباد، وسط بين المشبهة والمعطلة في باب الصفات، وهكذا. نسأل الله يجعلنا من الأمة الوسط. وأهل السنة هم الوسط، يؤمنون بأن الله خلق كل شيء من خير ومن شر، وأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة، ولكن ماذا يقولون؟ كما قال رب سبحانه وتعالى: أن للعبد مشيئة وإرادة. فليس للعبد يحتج بالقدر ولا بالمشيئة النافذة ويقول أنا عاصي لأن الله شاء مني ذلك، لأنه لا يدري هل هو من العصاة أو من أهل الطاعة، فليسعى في طاعة الله وليبتعد عن معصية الله. أرجو الله أن يكون هذا الكلام، لأن هذا كلام من مواطن الزلل، أن يكون الكلام واضحا، ومن لم يتضح له الكلام فليسأل. بارك الله فيك.